في الآية الكريمة عموم ملك الله سبحانه وتعالى لما في السماوات والأرض، بقوله لله ملك السماوات والأرض. ومن فوائدها أيضا اختصاص الله تبارك وتعالى بذلك. من أين نأخذ الاختصاص؟ غلط. إلا إذا كنت لم تفهم السؤال. والسؤال اختصاص الله تعالى بملك السماوات والأرض. ها؟ لوجه ذلك، وجه ذلك أن الله قدم الخبر، والخبر حقه التأخير، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. فإن قال قائل إذا قلت من ملك الله إن ملك السماوات والأرض خاص بالله، أليس الإنسان له ملك؟ طيب، قال الله تعالى أو ما ملكت أيمانكم، فالإنسان ملك. فكيف الجمع بين قولنا إن ملك السماوات والأرض خاص بالله وإثبات الملكية لغير الله؟ الجواب: ملك الله تبارك وتعالى تام شامل، ففيه شمول التصرف وفيه شمول المكان، بمعنى أن ملك الله تعالى تام من كل وجه، عام من كل وجه. ملك الإنسان قاصر، لا من جهة العموم المكاني ولا من جهة العموم عموم التصرف. فكلنا نملك، لكن ملكنا إيش؟ محدود. محدود. أنا أملك حقيبة ولا أملك حقيبة أخرى لغيري، فهو محدود. ثانيا ناقص، ملك ناقص، لا يمكنني أن أتصرف في ملكي كما أشاء. صحيح؟ لا يمكن أن أتصرف في ملكي كما أشاء. صحيح؟ صحيح. لا يمكن أن أضيعه، لأننا منهي عن إضاعة المال. لا يمكن أن أعذبه إذا كان حيوانا، لأني منهي عن ذلك. لا يمكن أن آكل من ملكي ما شئت وأدع ما شئت. فالحيوان المحرم لا يجوز أن آكله ولو كان ملكي. المهم أن ملك الإنسان محدود، وثانيا ناقص. محدود لا يشمل كل شيء، ناقص لا يملك كل تصرف. من فوائد الآية الكريمة أن الله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء من الأعيان والأوصاف على أي كيفية وعلى أي صفة. ولهذا انظر إلى مخلوقات الله، هل هي واحدة؟ عجيب، لا، ليست واحدة، تختلف اختلافا عظيما كبيرا، في الشكل، في الأيدي، في الأرجل، في الغذاء، في كل شيء. فالله تعالى يخلق ما شاء، لكن يعلم أن الله تعالى هدى كل مخلوق لما خلق له. قال الله تعالى عن موسى حين سأل فرعون، قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه، أي خلقه اللائق به، ثم هدى، أي هدى كل مخلوق لما خلق له. ولذلك تجد هذا المخلوق لا يأكل من هذا النوع من العشب، والمخلوق الآخر يأكل منه. تجد هذا المخلوق لا يسكن هذا النوع من الأرض ويسكن أرضا أخرى، ومخلوق آخر بضده. الرمل مثلا لا يسكنه النمل لأنه لا يملك الجحور، لكن يسكنه الحشرات أو الزواحف التي تندس في الرمل، لأن هناك زواحف صغيرة تندس في الرمل انتساسا، تشاهدها كأنما يغوص السابح في الماء وليس لها جحور. هناك أشياء ما تسكن هذا النوع من الأرض، بل تسكن أرضا صلبة حتى تبني لها الجحور. أشياء غريبة في مخلوقات الله، لأن الله سبحانه وتعالى أعطى كل شيء خلقه. من فوائد هذه الآية الكريمة أن الأولاد هبة من الله عز وجل، لقوله يهب لمن يشاء ويهب ويهب. والهبة هي العطية بلا عوض. فما هو العوض الذي علينا بالنسبة إلى هذه النعم؟ هو الشكر. وهنا سؤال: هل يجوز أن تسمي ابنك أو بنتك هبة الله؟ نعم يجوز، يجوز. ولهذا قال الفقهاء رحمهم الله في السقط، السقط إذا سقط يعني الحمل إذا سقط بعد أن تنفخ فيه الروح فسمه ولو مات في الحال سمه، فإذا جهلت أنه ذكر أم أنثى فسمه من يصلح لهما بأن تقول هذا هبة الله، سميه هبة الله. من فوائد هذه الآية الكريمة أنه لا اختيار للمرء بالنسبة للأولاد بقوله يهب لمن يشاء، فجعل الأمر راجعا إلى مشيئته تبارك وتعالى. ومنها أنه لا ينبغي للإنسان أن ييأس إذا أتاه إناث متتابعات، فإن بعض الناس إذا أتاه إناث متتابعات أيس وقال لن يولد لي ذكر، وهذا غلط، فالله تبارك وتعالى يخلق ما يشاء. ومن فوائد الآية تمام قدرة الله تبارك وتعالى، حيث خلق من هذه النطفة وهي واحدة خلق منها ذكورا خلصا وإناثا خلصا والثالث أصنافا ذكورا وإناثا، مع أن الماء واحد ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ومنها من فوائد الآية الكريمة أن العقم يعتبر نقصا بالنسبة لمن يولد له لقوله ويجعل من يشاء عقيما، بعد أن ذكر أن الأولاد هبة، فيكون العقيم موهوبا له أو لا؟ نعم لا، إذن هذا نقص. ويتفرع على هذه القاعدة أنه لو تبين زوج المرأة عقيما فلها الفسخ، فسخ النكاح، يعني لو أن أحدا تزوج امرأة وهو لا يعلم عن نفسه ثم تبين أنه عقيم فلها أن تفسخ، إما بنفسها تشهد اثنين تقول إني فسخت نكاحي من فلان، أو بالقاضي تذهب وزوجها إلى القاضي فيفسخ النكاح، وهذا حق لها. فإن قال الزوج أنا ليس في عيب، إنه يقدر على الوطي وإنه مستقيم خلقا ودينا، ليش تفسخونه منه؟ ماذا نقول؟ نقول لأن العقم عيب، والمرأة لها حق في الأولاد، ولذلك يحرم على الزوج أن يعزل عن زوجته إلا بإذنها، لأنه إذا عزل عنها حرمها من الأولاد إلا أن تعلم. ومن فوائد هذه الآية الكريمة إثبات هذين الاسمين الكريمين لله عز وجل، وهما العليم والقدير. ومن فوائدها أيضا إثبات ما دل عليه هذان الاسمان من صفة، العليم دل عليه والقدير على القدرة، وكل اسم من أسماء الله متضمن لصفة أو أكثر، وليست كل صفة يشتق منها اسم، انتبه، كل اسم من أسماء الله فهو متضمن إيش؟ لصفة أو أكثر، ولا يشتق من كل صفة اسم لله. وبه نعرف أن الصفات أكثر من الأسماء. ومن فوائد الآية الكريمة إثبات المشيئة لله عز وجل لقوله تعالى يخلق ما يشاء، لا أحد يجبره على أن يخلق أنثى أو ذكرا، بل له عز وجل المشيئة التامة في خلقه. واعلم أنه كلما ذكرت المشيئة لله عز وجل فإنها مقرونة بالحكمة، انتبه لهذه النقطة، يعني أن مشيئة الله ليست مشيئة مجردة بل هي مقرونة بالحكمة. والدليل على هذا الحمل قول الله تعالى وما تشاءون إلا أن يشاء الله، أكمل، إن الله كان عليما حكيما، عليما حكيما، بعد أن قال وما تشاءون إلا أن يشاء الله، فعلم من هذا أن مشيئة الله تابعة لعلمه وحكمته، وأنه لا يشاء شيئا مشيئة مجردة، بل لا بد أن تكون مقرونة بالحكمة. وهذا في كل نص يأتيك فيه ذكر المشيئة لله فاعلم أنها مقرونة بالحكمة. ثم قال عز وجل لما ذكر خلقه سبحانه وتعالى وأنه هو الخالق له المشيئة المطلقة، ذكر شيئا آخر وهو الشرع. لو تأملت الآيات القرآنية لوجدت أن الله تعالى يذكر الشرع قبل القدر. اقرأ الرحمن علم القرآن بعدها خلق الإنسان، فبدأ بالشرع علم القرآن خلق الإنسان. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، فبدأ بالقراءة. وهكذا تجد هذه القاعدة مضطردة إلا أن يكون هناك سبب لتقديم الخلق على الشرع. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم برحمته، وأن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى.
وفي الختام جزى الله شيخنا خير الجزاء.